بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال رحمه الله: يقول تعالى مبينا لمال الفيء وما صفته وما حكمه: فالفيء كل مال أخذ من الكفار من غير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب، لكن يكون ذلك في غزوهم فيفرق الكفار ويهربون ويتركون أموالهم فيكون فيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. أما أخذ أموالهم من غير إيجاف خيل ولا ركاب وبغير معارك وبغير غزو لهم فإن هذا نهب، والكافر يملك ماله ولا يصلح ذلك أن تؤخذ أموال الكفار إلا بغنيمة أو فيء أو جزية أوجه شرعية. ووجد بعض الناس يعمد إلى بعض حدائق الكفار في بريطانيا ويسرق منها بعض المواشي وبعض ويقول أموالهم حلال، فتصورهم الكاميرات ويعتبرون لصوصا ويدخلون السجون، وهذه إهانة للمسلمين، أن المسلمين يعتبرون سرقا ينهبون أموال الناس من الحدائق. كان هذا بسبب جهلهم، ويجتمع منهم أناس في وقت يرون فيه فرصة على تاجر من أولئك الكفار فيعمدون إليه وينهبون ما في متجره بالتهديد وبغير ذلك، فسببوا تشويها، وكذلك أيضا عرضوا أنفسهم للذل وللمهانة والسجن، وخالفوا في ذلك الأدلة. قال ابن كثير رحمه الله: كأموال بني النضير هذه فإنها مما لم يوجف المسلمون، يوجف من يتعب المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، أي لم يقاتلوا الأعداء فيها بالمبارزة والمصاولة، بل نزل أولئك من الرعب الذي ألقى الله في قلوبهم من هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأفاء الله على رسوله، ولهذا تصرف فيه كما يشاء فرده على المسلمين في وجوه البر والمصالح التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآيات، لأنه كان خاصاً به الفيء خاص برسول الله، فالله على رسوله منهم. قال تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم أي من بني النضير فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. الركاب الإبل، يعني الإبل، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير، أي هو قدير لا يغالب ولا يمانع، بل هو القاهر لكل شيء. ثم قال تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، أي من أهل القرى التي غزاها ولم يقاتلوا وصار المال الذي فيها فيئا له، أي جميع البلدان التي تفتح هكذا فحكمها حكم أموال بني النضير. يعني قد يقول قائل هذه من خصائص أموال بني النضير، فجاءت الآية التي تليها أن هذا في جميع الفيء ليس خاصا بأموال بني النضير. فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إلى آخر الآية، والتي بعدها فهذا هذه مصارف أموال الفيء ووجوهه، هذه مصارف الفيء وهذا وجوه الفيء، وهذا تعريف الفيء أيضا، تعرف الفيء ثم أبان مصارفه وأنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجعلها في وجوه الخير. لا تكون للغانمين، الفيء لا يكون للغانمين أنه يصير غنيمة ويقسم قسمة الغنيمة، الفيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم يجعله في هذه الأصناف. أما الغنيمة ما تكون لليتامى والمساكين وابن السبيل، الغنيمة لأهلها. قال الإمام هنا في موسوعة الإجماع في الخامس، مسائل الإجماع في الإحكام السلطانية، قال أمر الفيء إلى إمام المسلمين، يعني لا يقسم قسمة الغنائم. قال الطحاوي رحمه الله بعد أن ذكر ما روي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الزكاة والحدود والفيء والجمعة إلى السلطان، قال ولا نعلم عن أحد من الصحابة خلافه. ونقله أبو بكر الجصاص وابن حجر الأسقلاني في فتح الباري، والصنعاني والأمير الصنعاني محمد إسماعيل الأمير كحلاني، الشوكاني خولاني، وابن الأمير صاحب السبل السلام كحلاني، وكلاهما محمد إسماعيل الأمير محمد بن علي الشوكاني، والصنعاني أقدم من الشوكاني. ونقله غير واحد مستندين إلى هذه الآية التي قرأناها، وبها عمل عمر رضي الله عنه، قال استوعبت هذه الآية الناس. قال الشوكاني فقد ثبت أن ما كان أمره إلى رسول الله فهو إلى الأئمة من بعده. وهكذا قال عمر كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يجف عليه المسلمون خيل ولا ركاب، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة وكان ينفق على أهله نفقت سنته، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله. هذا في البخاري، هذا حديث في البخاري. وهنا قول للعلماء قال بعضهم إن الفيء كالغنيمة يقسم، يجب أن يخمس ويقسم، وأخذ بقول الله واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وذلك تلك الآية في الغنيمة وهذا في الفيء، وهذا القول ضعيف. ولهذا شيخ الإسلام ينقله عن أهل العلم أيضا في موسوعة الإجماع في المجلد السادس 315. الإمام هو من يتولى جباية الفيء وتفريقه حسب المصلحة. قال الحافظ رحمه الله كان أبو عبد الله رجل من الصحابة يقول الزكاة والحدود والفيء والجمعة إلى السلطان، قال الطحاوي لنا فيه مخالفا من الصحابة، ونقل نحو ما سبق. وقال شيخ الإسلام أما ما يأخذه ولاة المسلمين من العشر وزكاة الماشية والتجارة وغير ذلك فإنه يسقط ذلك عن صاحبه إذا كان الإمام عادلا يصرفه في مصارفه الشرعية باتفاق العلماء. وقال ابن رجب كتاب الاستخراج للإمام ولاية المطالبة بالخراج جزية الرؤوس، وقد كان عمر عثمان وعلي ومن بعده يبعثون عمالهم على جباية الخراج. قال ابن القيم رحمه الله فأخبر سبحانه أن ما أفاء على رسوله بجملته، الزاد الجلد الخامس 77 لمن ذكر في هذه الآيات ولم يخص منه خمسة بالمذكورين خمسه بالمذكورين بل عمم وأطلق واستوعب ويصرف على المصارف الخاصة وهم أهل الخمس ثم على المصارف العامة وهم المهاجرون والأنصار وأتباعهم إلى يوم الدين الذي عمل به هو وخلفاؤه والراشدون هو المراد في هذه الآيات. ولذلك قال عمر الخطاب رضي الله عنه فيما رواه أحمد وغيره: ما أحد أحق بهذا المال من أحد، وما أنا أحق به من أحد، والله ما من المسلمين أحد إلا وله في هذا المال نصيب إلا عبد مملوك، ولكن على منازلنا من كتاب الله، وقسمنا من رسول الله وقسمني من رسول الله. فالرجل وبلاؤه في الإسلام، والرجل قدمه في الإسلام، والرجل غناؤه في الإسلام، والرجل حاجته. والله لئن بقيت لهم ليأتين الراعي بجبل صنعاء حظه ليعطينه من هذا المال وهو يرعى مكانه. هؤلاء المسمون في آيات الفئة هم المسمون في آيات الخمس، يعني أن هذا للمساكين، سواء حتى لو كان راعيا ما حضر المعركة، ما حضر الغزو، ما غزا مع الناس. ثم قال ابن القيم رحمه الله: ومن تأمل النصوص وعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفائه وجده يدل على قول أهل المدينة، فإن الله سبحانه جعل أهل الخمس هم أهل الفيء. قال مالك رحمه الله: وأهل المدينة يعطى في الأصناف المذكورة فيها فقط، لا يعدوهم إلى غيرهم، ولا تجب قسمة الزكاة ولا الفيء في جميعهم. ابن القيم قال: من تأمل قرأ الصواب قولهم في هذا، وعينهم اهتماما بشأنهم وتقديما لهم، ولما كانت الغنيمة خاصة بأهلها لا يشركهم فيها سواهم نص ومر بنا أنه قد قسم لأهل سفينة جعفر وأبي موسى الذين أتوا من الحبشة، ذلك طيبوا نفوسهم طابت فأعطاهم الغانمون وهبوا لهم. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم بطيبة نفس من الغانمين، لأنه قسم لهم كمن حضر المعركة. ولما كان الفيء لا يختص بأحد دون أحد جعل جملته لهم وللمهاجرين الأنصار تابعيهم، فسوى بين الخمس وبين الفيء. وفي المصرف كان رسول الله يصرف سهم الله سهم النبي صلى الله عليه وسلم في مصالح الإسلام، وأربع أخماس الخمس في أهلها مقدمة للأهم فالأهم، قدم للأهم فالأحوج فالأحوج، فيزوج منه عزابهم ويقضي منه ديونهم ويعين ذا الحاجة من الفيء الحاجة منهم، ويعطي عزبهم حظا ومتزوجهم حظين. ولم يكن هو ولا أحد من خلفائه يجمعون اليتامى والمساكين وأبناء السبيل وذوي القربى ويقسمون أربعة أخماس الفيء بينهم على السوية ولا على التفضيل، كما لم يكونوا يفعلون ذلك في الزكاة. فهذه وسيرته، وهو فصل الخطاب ومحض الصواب. انتهى من الزاد، ونقله في هذا التفسير بداية التفسير. وقال السعدي: وما أفاء الله على رسوله منهم، أي من هذه القرى وهم بنو النضير وغيرها، إنكم يا معشر المسلمين ما أوجفتم، أي ما أجلبتم وأسرعتم وحشدتم عليه من خيل ولا ركاب، أي لم تتعبوا بتخليصها بتحصيلها لا بأنفسكم ولا بمواشيكم، بل قذف الله في قلوبهم الرعب فأتتكم صفوا عفوا. ولهذا قالوا: لكن الله يسلط الرسل على من يشاء والله على كل شيء قدير. من تمام قدرته أنه لا يمتنع منه ممتنع ولا يتعزز من دونه قوي. وتعريف الفيء في اصطلاح الفقهاء هو ما أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال كهذا المال الذي فروا وتركوه خوف المسلمين، وسمي فيئا لأنه رجع من الكفار الذين هم غير مستحقين له إلى المسلمين الذين لهم الحق الأوفر فيه غزاة. وحكمه العام كما ذكره الله في قوله: ما أفاء الله رسوله من القرى، عموما سواء أفاء الله في وقت رسوله أو بعده لمن يتولى من بعده أمته، تولى أمته من بعده. فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين بالسبيل، القربى قربى النبي صلى الله عليه وسلم يهدى لهم من أهل البيت. وهذه الآية نظير الآية التي في سورة الأنفال في قوله: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن الله خمسه لرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهذا الفيء يقسم خمس أقسام، خمسة: خمس لله ولرسول يصرف في مصالح المسلمين العامة، وخمس لذوي القربى وهم بنو هاشم إلى آخره. صحيح أنه ما خمس، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتصرف فيه، وأن الفيء يتصرف فيه ولي أمر المسلمين في مصالح المسلمين. لو كان خمسا لو كان يخمس على هذا ويجزى، لكن هذا يتصرف فيه على ما أراد الله عز وجل. ومنهم منه المساكين كما ذكر في الآية، ومنه اليتامى، ومنه الفقراء. انتهى كلام ابن كثير وما حوله من كلام أهل العلم حول الفيء وتعريفه ومصارفه. قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان، ساقه ابن كثير هذا، عن عمرو ومعمر الزهري عن مالك بن أوس بن حدثان عمر قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله لرسولهم ما لم يوجف المسلمون عليه بخير ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة. إذا كانت خالصة ما يخم، ما تخمس، ما تخمس. قول بتخميسها غلط. قال شيخ الإسلام رحمه الله فيما نقل في تفسيره هذا عنه: وجمهور العلماء على أن الفيء لا يخمس، كقول مالك وأبي حنيفة وأحمد، وهذا قول السلف قاطبة. وقال الشافعي والخرقي ومن وافقه من أصحاب أحمد يخمس، والصواب قول الجمهور، فإن السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه تقتضي أنهم لم يخمسوا فيئا قط، بل أموال بني النضير كانت أول الفيء ولم يخمسها، بل خمس غنيمة بدر وغنيمة خيبر وغنيمة حنين، وكذلك الخلفاء بعده لم يكونوا يخمسون الجزية والخراج، ما جعلنها أخماسا، بل يقسمها ولي الأمر حسب ما يسر الله له ووفقه الله له في مصارفها، ويأخذ منها هو في إكرام ضيفه ونفقة أهله هذا الفيء. قال النووي رحمه الله: حكم الفيء تحت 1756 من صحيح مسلم، حديث أبي هريرة: أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمس الله ورسوله ثم هي لكم. وقد احتج من لو وجب الخمس في الفيء بهذا الحديث، وقد أوجب الشافعي الخمس في الفيء كما أوجبوه كلهم في الغنيمة، وقال جميع العلماء سواه والشافعي لا خمس في الفيء. قال ابن منذر: لا نعلم أحدا قبل الشافعي قال بالخمس في الفيء. هذا حاصله، كلام جيد لخصه النووي وغيره أنه لا خمس في الفيء. تنبه لهذه المسألة، فهي خلافية ولا سيما عند المتأخرين، فسبب هذا الخلاف من الشافعي الذي خالف سائر أهل العلم يعني قلقلة في المسألة، حتى قال بالتخميس جماعة منهم السعدي ومنهم متأخر من الحنابلة. وقال أبو داود: حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن يحيى بن فارس، المعنى واحد. قال: حدثنا بشر بن عمر الزهراني قال: حدثني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن مالك بن أوس قال: أرسل إلي عمر بن الخطاب حين تعالى النهار ارتفع، فجئته فوجدته جالسا على سرير مفضيا إلى رماله، يعني مفضيا بجسده، ورمال السرير ما ينسج من السعف، مفضيا إلى السعف، ما ليس هناك بساط، لا ما عليه بساط. فقال: حين دخلت عليه: يا مالك، إنه قد دف أهل أبيات من قومك، وقد أمرت فيهم بشيء فاقسم فيهم، قلت: لو أمرت غيري بذلك. قال: خذه. فجاءه يرفع، فقال: يا أمير المؤمنين، هل لك في عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، الزبير بن العوام، سعد بن أبي وقاص؟ قال: نعم. فأذن لهم فدخلوا يرفع، كان حاجب عمر، ثم جاءه يرفع فقال: يا أمير المؤمنين، هل لك في العباس وعلي؟ قال: نعم. فأذن لهما فدخلا. قال العباس: يا أمير المؤمنين، اقضي بيني وبين هذا، يعني علي بن أبي طالب. فقال بعضهم: أجل يا أمير المؤمنين، اقضي بينهما وأرحهما. قال مالك بن أوس: خيل إلي أنهما قدما أولئك النفر لذلك. فقال عمر، يعني الشفاعة في القضاء، فقال عمر: اتئدا. ثم أقبل على أولئك الرهط فقال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟ قالوا: نعم. ثم أقبل على علي والعباس فقال: أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نعلم ما تركنا، لا نورث ما تركنا صدقة؟ قال: نعم. حتى العباس وعلي، هذا مشهور بينهم، متواتر عندهم. قال: إن الله خص رسوله بخاصة لم يخص بها أحد من الناس، فقال تعالى: وما أفاء الله رسول منهم أوجفتم عليهم خير ولا ركاب، ولكن الله يسلط الرسل على من يشاء، الله على كل شيء قدير. فكان الله تعالى أفاء على رسوله وأموال بني النضير، فوالله ما استأثر بها عليكم ولا أحرزها دونكم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منها نفقة سنة أو نفقته ونفقة أهله سنة، ويجعل ما بقي أسوة المال، أي يقسمه. هذا هو الشاهد من الحديث، أن الفيء يتصرف فيه ولي الأمر فيجعل منه نفقة أهله وإكرام ضيفه ويجعله في المساكين، وما كان لا يقسم لا يخمس. ثم أقبل على أولئك الرهط فقال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم. ثم أقبل على علي والعباس فقال: أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمان ذلك؟ قالا: نعم. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر: أنا ولي رسول الله، فجئت أنت وهذا إلى أبي بكر تطلب أنت ميراثك من ابن أخيك، ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها، جئت يا علي. وجاء العباس، عباس يريد ميراثه من ابن أخيه لأنه وارثه، عمه، عم وارث. وهكذا علي ميراث زوجته فاطمة. قال أبو بكر قال رسول الله: لا نورث، أن المال الأنبياء يذهب صدقة، حتى وإن كان ذلك المال تحت تصرفه لمصالح المسلمين ولا يكون تركة. والله يعلم أنه لصادق بار راشد تابع للحق. فوليها أبو بكر، فلما توفي قلت: أنا ولي رسول الله وولي أبي بكر، فوليتها ما شاء الله أن أليها، فجئت أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واحد، فسألتمانيها. والظهر أنهم سألوا العمل فيها، ومنهم يقول العمل فقط، لا أنه يكون أو كان قبل ذلك، حتى بين لهما وذكرهما فذكرا ولم يطلب الميراث، طلبا أن يكون لهما نصيب في العمل فيها كنظارة. كذا قال القرطبي رحمه الله. فقلت: إن شئتما فأنا أدفعهما إليكما على أن عليكم عهد الله أن تلياها بالذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يليها، أي تنظر عن نظارة فقط لا تمليك، فإنما الرسول ما يملك ولا يورث، فأخذتماها مني، أي نظارة على ذلك، كم ثم جئتماني لأقضي بينكما بغير ذلك، والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فرداها إلي، أي أنا أكون ناظرا على أموال رسول الله صلى الله عليه وسلم التي مات وهي له من الفيء، أجعلها في مصارف في الصدقات. أخرجوه من حديث الزهري به، أخرجاه بل أخرجه الشيخان وغيرهما أخرجوه. وهذا نص في أن أموال الفيء لا تخمس. وابن كثير رحمه الله إذا أراد أن يحشد في مسألة يسوقها بالأسانيد حتى يقنع، وهذا من شأنه وقوته في هذه المسائل، فإنه لما اقتنع بقول عامة السلف خلافا للشافعي، وإن كان هو شافعي، ابن كثير شافعي، لكنه متجرد للدليل، فلم يقل بقول الشافعي، بل النووي ما قال بقول الشافعي، خالفه في هذه المسألة، قال إن ابن المنذر قال هو ابن المنذر أيضا ينسب إلى الشافعي وإن كامل الحديث، ولم يقل بقول الشافعي، أخطأ الشافعي رحمه الله في هذه المسألة بالتخميس. لها بقية إن شاء الله، إلا أن الوقت جاء. إلى هنا بارك الله فيكم.